مادة الآداب شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا درسنا الرابع من دروس هذا الكتاب المبارك في أخلاق حملة القرآن، وهو أخص ما يكون من الطلب، طلب العلم. فعندنا أخذنا كتبا في أداب طالب العلم، لكن هذا فصل خاص من أداب الطلب، من أداب وأخلاق طلاب العلم، وهم حملة القرآن. ما أخلاق حملة القرآن؟ وقد حملوا أعظم محمول، وهو كتاب ربي سبحانه وتعالى الذي فيه الهداية كلها. فما أخلاق من يحمله؟ فإن المسلم إنما يكون خلقه على حسب مادة تربيته ومصدر استدلاله. من أين تأخذ؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. فمن كان يستقم القرآن، إذن أخلاقه لابد أن تكون أخلاق أهل القرآن، بعيدا عن الكذب والنصب، بعيدا عن الغدر والخيانة، بعيدا عن قلة انعدام المروءة وغير ذلك. إنما أخلاقه قال الله قال الرسول، كما جاء عند مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت جوابا ما أبلغه، قالت: يا بني، أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلق القرآن. قرأت القرآن من أوله إلى آخره؟ نعم. قالت: كان خلق القرآن، بمعنى أنه يأتمر بأوامره وينتهي وينزجر بنواهي. هذه أخلاق حامل القرآن. ما كانوا يحرصون على كثرة الحفظ، إنما كانوا يحرصون على العمل. ولهذا كما قلنا لكم، ينبغي إذا أردنا طريقة النبي في تحفيظ الأمة القرآن، ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة على القرآن؟ ها، ما ذكره جندب رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذه طريقة أنا لا أظن توجد في أي مدرسة من مدارس التربية، طريقة تعليم الإيمان قبل القرآن. أسهل شيء حفظ القرآن ومعرفة أحكام تلاوته، هذا أسهل شيء، أسهل شيء. شوف الآن أولاد يحفظون القرآن بالآيات، آيات إيه بقى؟ خلاص رقم الآيات كان قديم، رقم الآيات قديم الآن، لكن رقم الآيات بالصفحات بعد خمس صفحات، أكمل كذا كذا. الآن الاختبار ليس مثلا ويستنبئونك حق هو، أكمل ده موضة قديمة، لا، اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها إيه؟ كده اللي قبلها، اللي قبلها، اللي قبلها، صعب هذا. أنا تجيب اللي قبلها صعب، أو تجيب حتى رؤوس ما بعدها صعب، لكن أكمل سهلة دي، أكمل. لكن أشياء تبهر العقول، كأنك في عصر أحمد ولا في عصر البخاري ولا في عصر، ثم انظر إلى الحدود لا إلى الحروف، تجد ضياعا كبيرا إلا من رحم الله. ليه؟ لأننا تعلمنا القرآن قبل الإيمان، وتربية النبي تعليم الإيمان قبل القرآن. ما معنى تعليم القرآن الإيمان قبل القرآن؟ ما معنى تعليم الإيمان قبل القرآن؟ ما معنى ذلك؟ الجواب: تعليم التوحيد والسنة قبل القرآن. باختصار اكتبوا هذه لنفاستها. يبقى سؤال: ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة القرآن؟ أظن هذا سؤال مهم جدا، كلنا ينشد هذا. الجواب: طريقته كان يعلم الإيمان قبل القرآن ثم يعلم القرآن فيزداد به إيمانا. هات أثر جندب. سؤال: ما الإيمان الذي كان يعلمه النبي قبل القرآن؟ ما الإيمان الذي كان يعلمه النبي قبل القرآن؟ الجواب: التوحيد والسنة. أركان الإيمان وأصول الدين اللي هي مجموعة في التوحيد والسنة. ولد: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما الإيمان بالله؟ ما الإيمان بالرسل؟ ما الإيمان بالكتب؟ ما الإيمان باليوم الآخر؟ ما الإيمان بالقدر؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ ما التوحيد؟ ما الشرك؟ من السني؟ من الموحد؟ من أولياء الله؟ من تحب؟ من أعداء الله؟ من تبغض؟ من الصغر؟ من الصغر، من الصغر. من تحب؟ من تبغض؟ من الصغر. أحب الله ورسوله والذين آمنوا، من النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. من تبغض؟ أبغض الشيطان، وأبغض الكفار، وأبغض أهل البدع. هذه التربية أنشأت من ينزل في بدر، يقول لعبد الرحمن بن عوف وبين صبيين صغيرين، قال أحدهما له: يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ في بدر. قال: ألك بي حاجة؟ تريد مثلا أن تراه مثلا تشوفه يعني ولا إيه؟ ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني مستمعته، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه كده. عبد الرحمن لما وقف رضي الله عنه المبشر بالجنة من السابقين العشرة، وجد هذا عن يمينه وهذا عن يساره، ما كان يحب هذا الموقف، وقال: الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه. فلما أبصره عبد الرحمن قال: هذا هو. فانطلق إليه كالصقرين، ضرب أحدهما فرسه والآخر ضرب أبا جه، وقع صريعا. قيل: أجهز عليه عبد الله بن مسعود، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول: أنا قتلت، أنا قتلت. قال النبي: أين سيفيكما؟ فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فإذا بأثر الدم، فقال: كلاكما قتل. يبقى هذه التربية على ماذا؟ على الإيمان قبل القرآن. تربية على الإيمان قبل القرآن، قبل أن نكون دعاة على مدار 50 سنة ندعو المنابر ولا نعرف من نوالي ومن نعادي، من أعداؤنا من أحبابنا، ما الإيمان، ما الأصول، ما نعرفه. ليه؟ لأننا لم نتربى عليه. يبقى ما الطريقة يا إخوان؟ طريقة النبي في تعليم الأمة إيه؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن. يقول جندب: كنا ونحن حزاورة. نعم.
روى ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل أن نتعلم القرآن.
انتبهتم؟ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ونحن غلمة.
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. دي تكتب على أبواب دور تحفيظ القرآن والمدارس التي على وجه الأرض. لكن أين المدرس الذي يعلم الإيمان؟ لابد أن يكون قد تعلم إيه؟ الإيمان. مش يا شيخ يا شيخ زحزح شوية، علم الإيمان يا شيخ، علم العقيدة، علم السنة، علم التوحيد. فقد الشيء ما يعطي. يبقى هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة، تعليم الإيمان قبل القرآن. من هنا يتخلق طالب العلم بأخلاق القرآن قبل أن يحفظ حروفه فقط، إنما كل آية، كما قال ابن عمر أيضا: فكان الواحد منا لا يتجاوز العشرات حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل. طيب، هل هذه طريقة النبي والصحابة فقط وطريقة التابعين؟ هات أثر إبراهيم الحربي. أثر إبراهيم الحربي ها؟
جاء عند أبي يعلى في الطبقات، قال إبراهيم الحربي
في الطبقات، طبقات حبيل أبي يعلى ها؟
قال إبراهيم الحربي: كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث.
كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث
ها؟ هو قول أحمد بن حنبل.
فهو قول أحمد بن حنبل. فهو قول أحمد بن حنبل ها؟
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا.
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، ونحن صغار. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا ها؟
اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأقاويل الصحابة.
وأقاويل الصحابة
والاقتداء بالتابعين.
والاقتداء بالتابعين. هو ألقى. يبقى احنا عندنا أثران عظيمان جدا يبينان منهج الأمم من لدن النبي إلى العصور المفضلة. شوفوا يا أخوان، يبقى أثر جندب تعلمنا الإيمان قبل القرآن. طيب، أثر إبراهيم الحربي: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا إيه؟ اتباع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. بس خلاص كده، أنت سلفي سني، لا أنت إخواني ولا أنت تبليغي ولا أنت داعشي ولا أنت قاعدي ولا أنت حيران ولا أنت ملحد ولا أنت حداثي ولا أنت مسوني ولا أنت اشتراكي ولا أنت بوذي ولا أنت مجوسي ولا أنت أي شيء، ولا يلعب بعقلك أحد. ليه؟ لأنه ألقى في قلوبنا وليس ألقى في مسامعنا لنؤدي فيه اختباراتنا 100% في الاختبار. تفضل ادخل كلية طب، كم في المئة من الإيمان؟ هذه مادة غير موجودة، هذه مادة غير موجودة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، وقال عز وجل من قائل له:
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التذكير بصورة قاف في خطبة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التذكير بصورة قاف في خطبة الجمعة، فيها المواعظ. نعم.
وقال عز وجل من قائل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك:
المزيد هذا رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الزيادة بماذا؟ برؤية المؤمنين لربهم عز وجل رؤية حقيقية بأعينهم في الجنة. ننبه تنبيها، لأن البعض قد يغفل عن هذا التنبيه، حيث إنه معروف أننا نرى الله عز وجل بأعيننا ونحن في ماذا يا إخواني؟ في الجنة. فسؤال مهم جدا لو تكتبوه حتى لا تنسوا: هل الله يحل في الجنة؟ انتبهوا، نرى الله في الجنة، نرى الله في الجنة، نرى الله في الجنة، هذا معروف، يراه المؤمنون وهم في الجنة. سؤال، هل الله يحل في الجنة حتى نراه في الجنة؟ الجواب، الله بائن من خلقه، الله بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته، من مخلوقاته، ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، فيراه المؤمنون وهم في الجنة، والله لا يحل في الجنة لأنها مخلوقة، لأنها مخلوقة، وهو سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى. وأما الجنة فسقفها عرش الرحمن، فسقفها عرش الرحمن، والله فوق العرش استوى، استواء يليق بجلاله. هذه مسألة مهمة، هي معلومة لكم لقد، لكن قد يغفل عنها الإنسان. نراه في الجنة يبقى يظن أن الله يرى والله في الجنة، لا، نحن نراه في الجنة، ولهذا كيفية ذلك لا نعلمها، كيفية ذلك لا نعلمها. نعم.
قال: ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلى وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه.
نعم. إذن سؤال: من المنتفع بسماع القرآن؟ من المنتفع باستماع القرآن؟ الجواب: المستمع بأذنيه، المشاهد بقلبه. المشاهد بقلبه للآية: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
قال: ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى:
إذن هذه الآيات دلت على أن من حق القرآن علينا، على أن من حق القرآن علينا أن نتدبره، وتدبر القرآن حق من خمسة حقوق، حق من خمسة حقوق عامة للقرآن: واحد، تلاوة لفظه، اثنان، معرفة معانيه، ثلاثة، تدبره، أربعة، التحاكم إليه، خمسة، الاستشفاء به. هذه خمسة، فالتدبر حق من خمسة حقوق. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته.
سؤال: هل يا شيخ تدلنا على تفسير يعنى بالتدبر، على تفسير يعنى بالتدبر؟ الجواب نعم. فالتفاسير السلفية تعنى بذلك. أخص منها تفسير ابن القيم لآيات القرآن، والثاني تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن. فإن وقفات ابن القيم مع القرآن تحيي القلوب. من أراد أن يحيي قلبه بالقرآن فعليه بتدبرات ابن القيم. وتسهيلا عليكم، نجد إن شاء الله على الموقع تدبرات ابن القيم، تدبرات ابن القيم مع التعليق عليها، هذه ماتعة جدا. نعم.
قال: ومن كانت هذه صفته.
صفته.
قال الأجري رحمه الله تعالى: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه،
اللي هو أن يقرأ القرآن بمشاهدة قلبه. نعم.
وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة.
الله أكبر. هذه ثمرات تلاوة القرآن على هذا النحو، فاستغنى بلا مال، صار أغنى الناس، ليس غنى المال بل الهداية، وعز بلا عشيرة. نعم.
وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو.
نعم، متى أتعظ بما أتلو، ليس متى أنتهي، متى أختم أجزائي، لكن متى أتعظ، متى تحرك الآية قلبي، فإن العبرة بهذا. ولهذا لا تجعل وردك في القرآن أجزاء تختمها، اجعل وردك في القرآن آيات تحيي بها قلبك. ولهذا كان بعض السلف يقف مع الآية الليلة. نعم.
ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك.
هذا كلام يكتب بماء الذهب، ده للحفظ يا أخوان، مقطع للحفظ، اكتبوا كده مقطع للحفظ، عنوانه كيف أتلو القرآن تلاوة سلفية، يعني على طريقة السلف. كيف أتلو القرآن تلاوة سلفية، يعني على طريقة السلف. الله أكبر. نعم. ساق بسنده عن
قال الجري وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه
نثر الدقل، اللي هو رديء التمر، الدقل اللي هو رديء التمر. نعم.
ولا تهزوه هز الشعر،
يعني لا تسرعوا فيه مثلما تسرعون في إلقاء الشعر. نعم.
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة.
نعم. متى أختم؟ أختم كل ثلاثة، أختم كل يوم، أختم كل ليلة. لا، ليس الهم هكذا. هل وقفت عند القرآن بقلبك؟ هز مشاعرك، ملأ قلبك، ازددت به إيمانا؟ نعم.
وساق بسنده عن الحسن يقول: الزموا كتاب الله عز وجل، وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى.
طريقة عرض النفس على القرآن، لا عرض القرآن على السمع، إنما عرض النفس على القرآن. ده طريقة يا إخوان، طريقة مهمة. اعرض نفسك عن القرآن، هذا أمر. أين أنت من؟ هذا نهي، أين أنت من؟ نعم.
قال: فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله جلت عظمته، عتب نفسه ورجع من قريب.
نعم.
وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري، وساق بسنده عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. اتبع القرآن تنجو، لأن القرآن يتبعك فيزج في قفاه فيقذفه في النار. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن.
يعني من هو؟ من أحب أن يعلم من هو، من هو، فليعرض نفسه على القرآن. صح. من أنت؟ من أنت؟ ما مستواك؟ ما ديانتك؟ ما حدود إيمانك؟ اعرض نفسك عن القرآن مع كل آية. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن أنت، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون رزقهم سرا وعلانية. هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أين أنت من هذه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات، أين أنت؟ إذن اعرض نفسك عن القرآن. من أراد أن يعلم من هو فليعرض نفسه على القرآن. وكل واحد أخبر بنفسه. ليه يا أخوان؟ لأنك ستعرض ظاهرا وباطنا. أنا أرى ظاهرك، أراك معظما للشعائر في الظاهر، أراك مجتنبا كذا، أراك منتهيا عن كذا، أو العكس. أما القلب فلا يعلمه إلا الله. فعرض توكلك، إنابتك، إخلاصك، خشيتك، خوفك، رجاءك، كل هذا عرضه على القرآن. إذا أردت أن تعلم من أنت فأعرض نفسك عن القرآن. نعم.
قال: وساق بسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله.
فالتلاوة قسمان، التلاوة قسمان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية تختص بتلاوة اللفظ، وتلاوة حكمية بالعمل. ولهذا فسره مجاهد فقال: يعملون به حق عمل، يعملون به، فالمراد بالتلاوة هنا العمل. نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر.
الله أكبر. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم.
قال محمد بن الحسين: وقيل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به. أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه.
نعم. طيب، نكتفي بالقدر هذا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.